إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم.
هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا تروم هداها.
رياحين كوكب، لنقف قليلا مع حياة المؤمنات كنا في رحاب أهل البيت الطاهرين عليهم السلام، لنصنع النموذج الحي بعيدا عن انحرافات الواقع. رياحين الكون من إعداد وتقديم أم المصطفى محمد، إخراج رقية الكبسي.
هي بنت من؟
هي زوج من؟ هي أم من؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف وأعز الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله الصادق البار الأمين، وعلى آله وعترته هداة العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على السيد القائد الذي تربى في بيت الإيمان والتوحيد. السلام على المجاهدين الأبطال الذين يسطرون أروع ملاحم البطولة والفداء للدفاع عن الأرض والعرض. السلام على الشهداء نجوم الليل الذين يرشدون التائهين إلى الطريق. السلام على الجرحى والأسرى المظلومين. السلام على النساء الصابرات الصامدات اللواتي علمن العالم معاني التحدي والصبر والعطاء. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. تحية مباركة طيبة نستهل بها لقاءنا لهذا اليوم والذي نعيش فيه لحظات مع عظيمات كان لهن الدور الكبير في تغيير مسيرة هذا الكون. وفي حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن السيدة سارة زوجة نبي الله إبراهيم عليه السلام في جزئها الثاني. تابعونا على بركة الله.
هي أسوة للأمهات وقدوة، يترسم القمر المنير خطاها، جعلت من الصبر الجميل غذاءها، ورأت رضا الزوج الكريم رضاها.
يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. صدق الله العلي العظيم. إننا نجد أن بشارة الملائكة لسارة زوجة نبي الله إبراهيم عليه السلام قد أثارت العجب في نفسها بشدة، كون الإنجاب ليس معهودا ولا متعارفا في هذه السن، وخاصة بعد أن يأسا تماما منه منذ مدة طويلة. فهي رضوان الله تعالى عليها لم يكن تعجبها من أمر الله سبحانه وتعالى، كونها كانت واقفة وعالمة بقدرته اللامحدودة، بل كان عجبها في كون الإنجاب في هذه السن مع عجزها وشيخوخة بعدها أمر مثير للعجب وغير متوقع. لذلك نجدها تقول إن هذا لشيء عجيب، كما نجد أن تعبيرها رضوان الله تعالى عليها بقولها يا ويلتى يدل على الخجل والإحراج أمام الآخرين، كونها ستنجب في هذا العمر، وهو أمر قد يكون غير مستساغ اجتماعيا ولا مقبولا عقلا. ولذلك نجد القرآن الكريم ينقل لنا مدى تعجبها من هذا الأمر من خلال عدة صور، حيث نجده في آية أخرى يستعرض هذا التعجب بشكل آخر، حيث جاء فيها فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. ومعنى في صرة أي في صيحة من الصرير، ومعنى فصكت وجهها بمعنى لطمت جبهتها أو وجهها، وهذا من فعل المتعجب من الحياء أو الخجل، حيث قالت كيف ألد وأنا عجوز عاقر. ومن هنا ندرك أن هذا التعجب كما يظهر لا ينم عن استبعادها لقدرة الله تعالى، لأن علمها بقدرته وإحاطته بجميع الكون والكائنات قد امتزج مع ذرات وجودها ولامس روحها وقلبها. ولكن الذي أثار تعجبها هو اجتيازها لمراحل الإنجاب والحمل وهي تعيش في أيام العجز والشيخوخة، بالإضافة إلى كون الإنجاب في هذا السن كان يعتبر أمرا قبيحا غير مستساغ عند البشر، وخاصة كونها هي وزوجها يحتلان موقعا اجتماعيا رفيعا، فهما من بيت النبوة ويتسطران قيادة المجتمع. أيها المستمعون الأفاضل، بعد أن تحدثنا في الحلقة السابقة عن بشارة الملائكة لنبي الله إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة بإسحاق عليه السلام، ورأينا كيف أصاب الذهول سارة رضوان الله تعالى عليها كونها كانت في سن هي وزوجها لا يسمح بإنجاب الأطفال، نجد أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا بعد هذه الأحداث كيف أن جواب الملائكة لسارة كان بدرجة من الدقة بحيث يعجز عن إدراكه الآدميون، حيث كان جوابا فيه نوع من الاستفهام التنبيهي. يقول الله تعالى: أتعجبين من أمر الله؟ فهذا الاستفهام كان الغرض منه تبديد التعجب والتشكيك الذي طرحته رضوان الله تعالى عليها، وخاصة أنه مستخدم عبارة أمر الله، وذلك لبيان أنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وبالتالي لا داعي للتعجب من هذا الأمر، فالنواميس الإلهية أكبر وأعظم من أن يستوعبها هذا الإنسان الضعيف. ولم يكتفي الملائكة عند هذا الحد، بل نجدهم يؤكدون حصول هذه المعجزة، وذلك بالإشارة إلى موقع أهل البيت ومنزلتهم عند الله تعالى، حيث بيّنوا أن رحمته جل في علاه وبركاته كانت نازلة دائما عليكم يا أهل البيت، وذلك لكون النبوة قد تسلسلت فيكم وأصبحتم موضع الرسالة. وهذا الأمر يستوجب حمد العباد لله تعالى على نعمته، فالله تعالى هو أهل للحمد والمجد. أيها المستمعون الأفاضل، يقول الله تعالى: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فالمتأمل في هذه الآية يجد أنها قد أشارت إلى صفتي الحكمة والعلم، وفي ذلك إشارة إلى لطف الله وإرادته بتلك المرأة العظيمة وبزوجها نبي الله إبراهيم عليه السلام. وما ذلك إلا ليعلموا أن الإنجاب في هذه الظروف وإن كان غير مستساغ اجتماعيا، إلا أن الحكمة الإلهية وعلم الله بالأمور استنبطا مصلحة أكبر للبشرية أجمع، وبالتالي كان لابد من تبديد كل الصنوف التعجب والاستغراب. كما نجد أن القرآن الكريم قد بيّن عظمة شأن هذه السيدة الجليلة، وذلك باستخدامه لصيغة الجمع لهذا النبي المقرب ولزوجته المكرمة سارة، حيث خاطبهما القرآن الكريم بأنهما أهل البيت الذين شملتهم الرحمة والبركات الإلهية، وما ذلك إلا لكونهما مبدأ هذه السلالة النبوية المباركة. وهذا الأمر يزيل كل الشكوك والشوائب التي ينسبها الأعداء لهذه المرأة المكرمة حول نشأتها وتربيتها وعفتها. أيها المستمعون الأفاضل، إن المتأمل في آيات القرآن الكريم والتي تناولت حياة نبي الله إبراهيم عليه السلام يجد أن البشارات قد تعددت في حياة هذا النبي الكريم، ففي سورة الصافات تواجهنا بشارة أخرى لنبي الله إبراهيم عليه السلام غير الذي ذكرناها آنفا، حيث جاء في هذه السورة قوله تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فإبراهيم عليه السلام كان عازما على الهجرة والسفر للتجرد ولعبادة الله تعالى على هدى منه جل في علاه، وخاصة أن نبي الله إبراهيم عليه السلام كان قد بلغ من العمر سن الكبر، ولم يرزق ولدا يرافقه في حياته ويسير على دربه في المستقبل، ولذلك نجده يرفع يديه بالدعاء متضرعا إلى الله بالقول: ربي هب لي من الصالحين. وعندئذ تأتيه البشارة بالغلام الحليم، ذلك الذي وضع مع أبيه قواعد بيت الله الحرام، ويبدو من القرائن أن اسمه كان إسماعيل. وبعد آيات قليلة من السورة نفسها يتلقى إبراهيم عليه السلام بشارة أخرى بولد اسمه إسحاق، وهو من الصالحين أيضا. فكانت ولادة إسحاق عليه السلام بعد ولادة أخيه إسماعيل عليه السلام. أيها المستمعون الأفاضل، إن إنجاب الولد الأول في حد ذاته يعتبر علامة على استعداد الأم لإنجاب المولود الثاني، ولذلك فإن تلقي البشارة بالمولود الثاني بصورة مفاجئة واستغراب إبراهيم عليه السلام وزوجته ودهشتهما إنما يدل على أن إبراهيم عليه السلام كان له زوجتان، وعلى أنه بقي حتى سن الكبر دون أولاد بالرغم من الزواج الثاني، إما لعقم كلا الزوجتين أو عجزه هو عن الإنجاب. ولذلك فإن تصور حالة الحسد بين الزوجتين لا نجد له مبررا في هذه الأسرة، لا سيما وأن القرآن الكريم يولي اهتماما خاصا ببيوت الوحي ويميط اللثام عن أي تخلف لأي عضو لم يهتدي بهديهم. ولذلك فإن السكوت وعدم المساس بهذه الأسرة يعتبر في ذاته مؤيدا لما ذكرناه آنفا. فنحن نجد أن القرآن الكريم قد أشار بشكل واضح علني إلى خيانة زوجة نوح وتخلف ولده، وكذلك امرأة لوط وحسد أولاد يعقوب ليوسف، بحيث لم يبقى أي شك في صراحة القرآن ورصده لكل خلل وعيب في الوقت الذي لم نلحظ فيه أي إشارة أو قرينة بشكل صريح أو مضمر لحضور الزوجة الثانية وأنها كانت عرضة لحسد الزوجة الأولى، وأن هجرتها وإسكانها بواد غير ذي زرع في مكة جاء نتيجة ذلك الحسد. هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإن شمول الرحمة الإلهية لأهل بيت إبراهيم عليه السلام يتعارض مع احتمال وجود الحسد بين زوجاته، هذا لو استندنا لقوله تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي، وكذا لرواية الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: أساس الكفر ثلاث: الحرص والكبر والحسد، فالحسد يورث الكفر والكافر يائس من رحمة الله. فإذا لو كانت زوجة إبراهيم عليه السلام حسودة كما ذكر المؤرخون لما شملتها وزوجها الرحمة الإلهية على حد سواء. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
كنتم مع
هي بنت من، هي زوج من، هي أم من، من ذا يداني في الفخار أباها. هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب ذات روم هداها.
رياحين الكوكب، لنقف قليلا مع حياة المؤمنات كنا في رحاب أهل البيت الطاهرين عليهم السلام، لنصنع النموذج الحي بعيدا عن انحرافات الواقع. رياحين الكون من إعداد وتقديم أم المصطفى محمد، إخراج رقية الكبسي.
هي بنت من، هي زوج من، هي أم من،